بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه سورة جديدة هي سورة الإنسان، واختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها، والمقصود بالمدني أي أنها نزلت في المدينة، والمكي أي نزلت في مكة. فقال بعضهم بمكيتها، وقال البعض الآخر بمدنيتها، وهناك من توسط فقال منها المكي ومنها المدني. والحقيقة بأن مسألة المكي والمدني كما قلت في أكثر من مرة تحتاج إلى تأمل شديد، ولقد تأملت هذه المسألة وقتا فانتهيت إلى أن هذه المسألة إما أن يدل النص عليها، وإما أن تدل القرائن عليها، حاجة من اثنين، إما نص وإما قرائن، لا ثالث لذلك. أما أن نجعل علامات للمكي وعلامات للمدني فهذه المسألة تحتاج إلى تأمل شديد. فعندما ننظر إلى سورة العلق نجد أن هذه الحادثة كانت في مكة، حادثة الغار لم تكن في المدينة وإنما كانت في مكة، وبالتالي نقول بأن هذه السورة سورة ماذا؟ مكية قولا واحدا. ويرشح ذلك سياق حديث خديجة، ثم سياق الآيات في هذه السورة، ويمكن أن يدل السياق أيضا على مكية أو مدنية الآي، كأن تكون الآيات تتحدث عن اليهود، واليهود وما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مكة وإنما كان في المدينة، أو إن أحداثا تدل بعينها على وقت معين كغزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فمن المستحيل أن تكون هذه الآيات آيات مكية، أو الآيات التي تكلمت عن القتال، والقتال قولا واحدا لم يكن في مكة وإنما كان في المدينة. فالمكي والمدني في الحقيقة يخضع لمسألة السياق، والسياق إما أن يكون سياقا في النص، وإما أن يكون سياقا خارج النص. الذي في النص يسمونه السياق المقالي، والذي في خارج النص يسمونه السياق المقامي، وهذه المسألة بسطها يطول. فأجد الإنسان مطمئنا إلى عدم الحكم العام على السورة بالمكية والمدنية هكذا، ولكن لابد من النظر، ولابد من البحث، ولابد من دراسة القرائن التي تأتي مع الآيات تحفها وتكون معها، وبمقتضى ذلك يمكن القول بمكية الآيات أو مدنية الآيات. وهل مكية الآيات تدل على مكية السورة، أو مدنية الآيات تدل على مدنية السورة؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع كبير بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تدل، فقد تكون الآيات بمكة والسورة مدنية، أو الآيات بالمدينة والسورة مكية، وهذا كله له تأويل عند أهل العلم. قوله تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل كل علماء اللغة يقولون بأن هل أداة استفهام؟ وهل يا ترى نقول أداة استفهام أم حرف استفهام؟ هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح أن نقول أداة، لأن الأداة أكثر دقة من كلمة حرف، وإن كان بعض النحاة يميل إلى استخدام كلمة حرف، ولكن الحرف يطلق على معاني كثيرة، فيطلق الحرف على معنى اللهجة أو اللغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن القرآن أنزل على 7 أحرف. فالمقصود بالحرف هنا اللغة أو اللهجة، وقد يطلق الحرف ويقصد به حافة الشيء، كقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذا شأن المنافقين، يعبد الله تعالى على ناحية ضيقة، لأن قلبه ليس معلقا بالدين، وإنما قلبه معلق بالمصلحة، فهو لا يدري الدائرة تكون مع المؤمنين أم تكون على المؤمنين، فبالتالي زي ما احنا بنقول يوسطن المسائل، يوسطنها. والله لو جات مع المؤمنين أنا كنت قريب منكم، ولو جات عليهم أنا ما كنتش إيه معاهم، ويظن أن هذا فهم. ولذلك قال ربنا عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يظنون أن هذا فهم وفذلكة وشطارة، وهذا ضلال بين. ويأتي الحرف بمعنى الأداة، وبالتالي مصطلح الأداة أو لفظ الأداة أدق من مصطلح الحرف. فهل يا ترى هل أداة استفهام؟ هذا هو المشهور وهذا هو السائد. وهنا مسألة دقيقة ولطيفة، إياك أن تحكم بحكم عام على مسألة، يعني أنت منتهى علمك في مسألة لغوية، مثلا إن المبتدأ والخبر هم دول الجملة الإسمية، طب هل يمكن بالفعل أن يأتي الخبر قبل المبتدأ؟ ممكن، إيه المشكلة في ذلك الأمر؟ لكن أنت بتقول المبتدأ والخبر، وسمي المبتدأ مبتدأ لأن الجملة تبتدئ به، أنت فهمت كده أو درست كده. دائما مسائل اللغة تحتاج إلى طول نفس، وأكثر الناس تأويلا في كلامهم وصرفا لللفظ عن وجهه هم أهل اللغة. دائما أسمي أهل اللغة دائما كلامهم مليء بالغرز، مليء بالغرز. وبالتالي انتبه جيدا، وإذا نظرنا أو رجعنا إلى تراجم بعض المجالس بين اللغويين وبين الفقهاء، تجد أن الفقهاء كانوا كالمساكين بين يدي اللغويين، كانوا مساكين، تشعر أن ده بيجيبوا كده ويجيبوا كده. فهل أدائع أنها أداة استفهام؟ هل أتى أبوك؟ تقول: نعم أتى أبي. لا، لم يأتي أبي. هل فهمت الدرس؟ نعم فهمت، أو لم أفهم، في استفهام. ولكن يمكن أن تأتي على غير معنى الاستفهام، ده عشان تعرف أن كل لفظة في اللغة يمكن أن تأتي على غير بابها، يمكن أن تأتي على غير بابها، دي مسألة مهمة جدا. فهل يمكن أن تأتي على غير معنى الاستفهام ويكون معناها الإخبار، ويكون المقصود هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أتى على الإنسان حين من الدهر. ويبقى ما المقصود بها الحث والاستثارة؟ ان انت بتثير المستمع، بتخليه متأهب للكلام الذي يسمعه فتثيره بهل. ويمكن ان تأتي هل بمعنى قد، فيكون المعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر. ما المقصود بالإنسان؟ فيه قولان كبيران. القول الأول أن الإنسان هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمقصود بهذه الآية أن آدم قبل أن تبث فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا. كم مكث من السنين؟ هناك أقوال، هناك من كثر حتى بلغ 120 سنة، وهناك من قلل عن ذلك، وهذا لا يعنينا في شيء. لكن مكث آدم في صورته الطينية مدة من الزمن، وكانت الملائكة تطوف به، والشيطان أيضا كان يطوف به، وهذا قبل أن تبث فيه الروح. فقبل أن تبث الروح في آدم لم يكن شيئا مذكور. والقول الثاني أن الإنسان المقصود به الجنس الإنسان، فالإنسان له أصلان، أصل طيني وهو آدم، وأصل مائي وهو كل ولد آدم. يبقى الآدم خلق من تراب، ولكن كل ولد آدم خلق من ماء مهين، خلق من ماء مهين. يبقى احنا مش مخلوقين من تراب، احنا مخلوقين من مين؟ من ماء مهين. أمال مين المخلوق من تراب؟ هو أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الإنسان عندما خلق من ماء، تطور ذلك الماء إلى نطفة، ثم إلى علقة، ثم إلى مضغة. فهذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا إلى أن بثت فيه الروح. برضك الملك يأتي إلى الله ويقول: يا رب ماذا أكتب؟ فيقول: أكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه. فيمكث الجنين في بطن أمه أشهرا عددا حتى تنفخ فيه الروح، 120 يوم حتى تنفخ فيه الروح، وتكتب له هذه الكلمات الأربع، سواء يحمل هذا على آدم أو على الإنسان. فهناك مدة من الزمن ما بين الخلق حتى نفخ الروح، هذا هو الحين، هذا هو الحين. فالحين الفترة من الزمن. والقول الراجح والله تعالى أعلى وأعلم هو القول الثاني، لأن السياق بألفاظه تدل عليه. فكأن هذا الخبر أتى بمورد العام ثم أتى تفصيله بعد ذلك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وبعدين إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الآيات. فكأن السورة بدأت باللفظ العام ثم بدأ تفسير أو بيان هذا اللفظ العام. قوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا، المقصود بالذكر هنا الشرف، المقصود بالذكر هنا الشرف، وهذا أولى من غيره من التأويلات، لأن القرآن يشهد له ويؤيده، كقول الله عز وجل في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف. فكذلك الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح وقبل أن يكلف لم يكن شيئا، لم تكن له قيمة، وإنما قيمته بعد أن خلق وبعد أن نفخ فيه الروح ثم بعد ذلك كلف. والسياق في تفصيله الآتي يدل على هذا المعنى. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان. الإنسان لم يخلق نفسه، كما أن الإنسان لم يتولد من غيره. إذن هذه الآية ترد على نظرية التطور عند داروين. هذا الأحيمق قال إن الإنسان أصل إرد قتله الله، وهذا رجل يهودي منكوس العقل مخبول الفهم، وعمل كتاب كبير جدا تكلم فيه عن أنواع النبات والحيوان، وأقام ممالك النبات والحيوان اللي منه الإنسان على إن البقاء للأقوى، وإن هذا الوجود إنما هو متطور غير. الجماعة الذين أتوا بعد داروين قتلهم الله، أصابهم نوع من الخبل، اتلقوا جمجمة مثلا في صحراء زئير مثلا دي يعني. فقالوا الجمجمة دي بقى لها 2 مليون سنة، ودي أقدم جمجمة للإنسان موجود على الأرض. ووجدوا جمجمة تانية هناك في صحراء نيفادا في أمريكا بقى لها 1,890,000 سنة، 890,000 سنة، ناس دقيقين جدا. جابوا الجماجم دي وبدأوا يدرسوها، وجابوا جمجمة القرد، فوجدوا إن الجماجم دي متطورة عن جمجمة الإيه؟ القرد. شرحوا دي وشرحوا ده، وشافوا ده وشافوا ده، وأخذوا بقى بالمقاسات والمش عارف إيه. وبعدين كده تلاقوا جمجمة بقى لها 1,000,000 سنة، وجمجمة بقى لها 900,000 سنة، و500,000 سنة، لغاية لما تلاقوا جمجمة قريبة جدا من الإنسان بقى لها مثلا 100,000 سنة، يبقى دي أقرب جمجمة. فقالوا يبقى الإنسان إيه؟ متطور عن قرد. طبعا دي كلها أبحاث لا احنا شايفينها ولا عارفينها ونشكك فيها وفي القائمين عليه، طبعا مما لا شك، لأن ربنا عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. وربنا عز وجل خلق آدم من طين، يعني آدم مش متطور عن حد تاني. طيب بسبب الإشكال ده بعض المتدينين سامحهم الله قالوا فارق بين الإنسان وبين بني آدم، الإنسان حاجة وبني آدم حاجة تانية. الله إزاي؟ قالوا أيوة القرآن بيتكلم عن آدم وعن بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ولقد حملنا بني آدم في البر والبحر، عملنا في بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم افتنكم الشيطان. يبقى بني آدم غير مين؟ غير الإنسان. وبالتالي الإنسان هو المتطور عن القرد، وبني آدم ده اللي هو البني آدم بقى اللي هو احنا، يعني احنا ايه؟ بني آدمين، لكن احنا مش أناسي. سبحان الله. طبعا القرآن كله يرد عليهم، يرد عليهم، ومن هذه الردود: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآيات، يا ترى هل تخاطب القرود بمثل هذا الخطاب؟ اللهم لا، اللهم لا. كيف ذلك الأمر؟ أرادوا أن يخرجوا من هذا المطب، آمنوا بنظرية داروين وهم ناس متدينين. طب يعملوا إزاي؟ يجمعوا بين نظرية داروين وبين إيمانهم بالله وبالقرآن وبالسنة إزاي؟ قال لك بدي غير ده، ووقعوا في الشيء الذي لا ينبغي أن يقعوا فيه. إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان. نشوف بقى الإنسان ده بالفعل متطور من القرد والجماجم الموجودة في صحراء نيفادا وفي الزئير وكونغو، البلاد دي تدل على ما ذهبوا إليه، ولا الإنسان ده اتخلق إزاي؟ ربنا عز وجل هو الذي أجاب. وأبان عن القضية بأيسر شيء. إن خلقنا الإنسان بنفسه ليس متطورا عن غيره. أمال إيه يا رب؟ من نطفة. هذا يدل على الجنس. لما تقول الثوب مصنوع من الحرير، إذن هذا بيان إن الثوب جنسه الحرير. السيارة من الحديد، إذن جنس السيارة الحديد. يبقى جنس الإنسان القرد ولا جنس الإنسان النطفة؟ ماذا نصدق؟ أنصدق ربنا أم نصدق هؤلاء المهاذيل الحمقى؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة. النطفة القطرة الصغيرة الخفيفة التي تجري أو التي تجمع في إناء. ثم هذه النطفة أمشاج، يعني هذه النطفة خلطت بغيرها، لأن الأمشاج بمعنى المختلطة. والاختلاط إما أن يكون اختلاطا في النوع أو اختلاطا في الصفة، يعني صفة اختلط بصفة أو نوع اختلط بنوع. فلو قلنا نوع يبقى عندنا الماء والدم، أو نقول ماء الرجل وماء المرأة، والحديث دل على ذلك. الحديث دل على ذلك، ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة خفيف. فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله أو أذكرت بإذن الله، وإذا غلبت أو إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل آنثت بإذن الله. وهذا في حديث اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق الذكر والأنثى، فكانت هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأن المعلومات دي لا يعلمها إلا نبي يخبر من السماء. إذن إما أن يكون ماء الرجل مع ماء المرأة يبقى ده ماء ممشوج، ماء مختلط، ماء الرجل وماء المرأة، إذن ده نوع نوع. أو الماء والدم، كأن النطفة فيها دم، هذا نوع أنواع. وإما أن تكون صفات يبقى البياض مع الصفار أو البياض مع الحمار. وفي كل الأحوال النطفة التي أنت منها ليست نطفة رائقة صافية، وإنما هي كدرة. تأمل هذا المعنى. يبقى قطرة المية دي بتبقى صافية مش كده؟ لا، أنت مخلوق من قطرة كدرة. كدرة عشان تعرف أصلك هو إيه. وعندما خلق الله تبارك وتعالى من ذلك قال نبتليه، كأن الله تبارك وتعالى هيأك لأمر، وهذا الأمر هو البلاء. ما المقصود بالبلاء؟ هل البلاء بالخير والشر؟ هذا قول. هل البلاء بالطاعات والمعاصي؟ هذا قول. هل البلاء بتحمل التكاليف والدخول في دين الله عز وجل؟ هذا قول، ولعل هذا القول قول قوي. فجعلناه سميعا بصيرا. هنا تقديم وتأخير في المعنى لا في اللفظ. يبقى نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هنا تقديم وتأخير في المعنى لا في اللفظ. لأن ربنا عز وجل علشان يبتلي بتحمل تكاليف يخلي إيه؟ سميع بصير. فالمعنى جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، هذا هو المعنى. ولكن كان التقديم في اللفظ لا في المعنى. والسميع هو الذي يسمع، وهل المقصود بالسمع هو سماع الأذن أم قبول الحق؟ والإبصار، هل المقصود بذلك عمل آلة العين وهو إيقاع نور العين على ماهيات الأشياء فتراها العين، ولا المقصود بالبصر هنا هو الاهتداء إلى الحق والوقوف عليه؟ القول الثاني من كل هو الأولى. إنا هديناه السبيل، لما ربنا عز وجل جعل لنا الأدوات والوسائل التي بها ندرك الحق ونبصره ونستمسك به، ربنا عز وجل قال إنا هديناه السبيل. قيل السبيل هو طريق الخروج من الرحم، والأولى أن يكون السبيل هو طريق الله. يبقى ربنا عز وجل ركب في الفطرة الاهتداء إلى طريق الله، وهذا هو الأولى والأوفق، لأننا في سياق الابتلاء والتكليف والشقوة والسعادة، فالناس كلها خرجوا من بطون أمهاتهم، لكن مسألة التكليف والشقوة والسعادة والخير والشر وما إلى ذلك، ده أمر زائد على مسألة الخروج من الرحم. إن هديناه السبيل، إن هديناه السبيل، قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ومما يرشح إلى أن هذا المعنى هو المقصود، إن السبيل هو الطريق إلى الله، الفطرة الصحيحة، الدين القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة، والفطرة هي دين الخليل إبراهيم، الفطرة هي دين الإسلام، ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمذكور تمثيل للأديان، وإلا هناك ملل ونحل أخرى كثيرة. لماذا لم يذكر الإسلام؟ لأنه أصلا مسلم، لأنه في الأصل مسلم. ولهذا قال ربنا عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يبقى الدين القيم اللي هو الفطرة التي خلق الله تعالى الناس عليها، ولا تبديل لكلمات الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى إني خلقت عبادي ماذا؟ حنفاء. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. ويدل على ذلك المعنى بصورة تؤكده وترشحه قول ربنا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إبا سبيل ربنا عز وجل سبيل نير، بتهتدي إليه الفطر السليمة والقلوب المنيرة، الإنسان المقبل إلى الله، المقبل على مولاه، ربنا عز وجل بيهديه لهذا الطريق في أقواله وأعماله وأحواله. إن هديناه السبيل، لما ربنا عز وجل أضاء لنا الطريق وأبانه لنا وهيأه لنا وجعل له العلامات وعليه المنارات وجعل هداة يهدون الناس إليه وهم الأنبياء، فحال الخلق مع الوحي والرسالة كحال ملك أرسل قوما ليرعوا إبله وليقوموا بما أمرهم به. الناس دول أخذوا بقى الإبل والبقر والحياد كلها ومشوا في الصحراء، وهم ماشيين في الصحراء وجدوا أرانب وغزال، وجدوا حدائق وجنان، فسابوا الأوامر والنواهي بتاعة الملك وتشغلوا فين؟ في صيد الغزلان والأرانب. الملك كان رحيما بهم، لم يعاجلهم بالعقوبة، بل أرسل إليهم رسولا من طرفه من جهته ومعه كتاب يذكرهم بأوامره ويذكرهم بنواهيه. فأخذ هذا الرسول يصيح بهم ويذكرهم بأوامر الملك، فمنهم من رجع وأناب، ومنهم من استمر في طغيانه فلم يرجع. ثم بعد ذلك أرسل ذلك الملك جيشا عرمرما لا يرد ولا يقهر ولا يؤخذ ولا يهزم. هذا الجيش طبع الناس دول، الناس المطيعين اللي اشتغلوا في طاعة الملك، أخذهم وداهم للملك. والناس العصاه المتمردين التايهين في الصحراء اللي عايشين يجرم وراء الأرانب والغزلان، مسكهم وداهم للملك. لو أن ذلك الملك عاقب المخالفين الذين تركوا أوامره أيكون بذلك ظالما؟ كلا والله. يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تأمل، شاكرا اسم فاعل، وكفور فعول وصف يدل على الكثرة، زي قتول وصف يدل على الكثرة. ثم هذه الكثرة إما أن تكون مبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة. في الشكر أتى باسم الفاعل للدلالة على مجرد الفعل. يبقى الناس في باب الإحسان وباب الطاعات شاكرين. يبقى الإنسان في باب الطاعة ومقابلة إحسان الملك بالشكر هو شاكر. طيب في باب الإساءة والمعصية والتمرد والتجبر والطغيان هو ماذا؟ كفور. لو أنت جبت ورقة وقلم حتى تصدق هذه المسألة، ودي لفتة دقيقة، كتبت فيها طاعتك وحسناتك وخيرك وجودك وكرمك وكل الحاجات الجميلة اللي بتعملها دي، وحطيت في الجانب الثاني عندك الشمال بلاويك، معاصيك وأخطائك وكل الأشياء التي ترى أنك خالفت فيها شرع الله عز وجل، خبروني بالله عليكم، يا ترى لو حطينا الاثنين على كفتي ميزان، الطاعة التي هي شكر لله عز وجل على نعمه وامتثال الله تبارك وتعالى في أمره، حطناها في كفة، وحطينا معاصينا وحطينا هزلنا وحطينا تنكرنا وجحدنا ومخالفتنا في كفة تانية، يا ترى نهل ترجح؟ ما الذي يرجح؟ اللي يرجح قولا واحدا كفة المخالفة. يبقى كفة الموافقة والشكر تبقى ضعيفة، وكفة المخالفة والشقوة أكثر. فعبر ربنا عز وجل عن ذلك المعنى بقوله فجعلناه، الجعل هنا بمعنى الصيرورة، فجعلناه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وندعو به سبحانه أن يجعلنا من الجاحدين أو الكافرين. نسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا لأصلح الأقوال وأنفع الأفعال، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين.